بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة السابعة، جهاد النفس.
السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. إذا من بداية المجلس تعرف كيف كان موقف الحسين حينما سمع بمصرع أخيه أبي الفضل العباس، من الآن ينكسر قلبه. الحسين انكسر ظهره حينما رأى العباس ملقا على جان العلقمي. أمير المؤمنين يحضر عند وفاة كل مؤمن وكل منافق، كذلك حضر عند مصرع ابنه أبي الفضل العباس. الزهراء تحضر مصيبة ولدها العباس، كأني بها تنادي العباس عندي مثل واحد من أولادي. تقطيع جفنة ترقط عفادي، باكر بيوم المحشر بمحضر الهادي. أول شكاية الخالقي أشكي الجفين، فهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يذاف العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. كيف ورأى قمر العشير ألفاه محجوب الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، قد رام يلثم فلم ير موضعا، لم يدمي عض السلاح فيلثم منطاح القمر. عباس وحسين جاي يشوفه، لقى العباس لكن ما لقى جفوفه. ذب روح على خيب روح ملهوفة، لا بي ياخذ ولا يقدر يعوف. يقل العذر شنهم نروح الخيمة تسكين، وتناشدني يا ابوي حسين شاعم الفحل وين. اقلها مقطع جفوفه وصعبه وبالسهم. يقول له يا اخوي حسين سلم لي على اختنا، أوصل سلامي إلى من تكفلتها إلى العقيلة زينب. يقول لي يا أخوي حسين سلم لي على أختنا، وقل لها المنية فرقتنا، وبعد قل لي دقل سكنة لتتنا، هيها تجيب لها مية، والله هيها تجيب لها، أجيب لها أمي. ما رد الجواب، والله ما رد الجواب، وغربت عينه مات. وقام أبو السجاد من حين نهاض له المخيمة وتلقي تسكيلة تقول له وين عمي وين عمي العطش عطبني. يقول لها لا تنشديني يذوب حشاي أبرد نهر ظهري ويسرتي ويمناي وين الماي وين الماي وين الماي راح اللي يجيب الماي. ولن زينب تصيح شلون سيبني. يقول لها يا زينب راح عباس راح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الراس وظل يبكي عليه الدرع وين أنقل لك هذا الموقف المصائب التي مرت على قلب مولاتنا زينب كثيرة. فقدت جدها رسول الله نادت وجده وأبو حمد فقدت أمها فاطمة نادت وأمها وفاطمة فقدت أبا أمير المؤمنين نادت وأباه وعليا فقدت أخاه المجتبى نادت وأخاه وحسنا. لكن حينما فقدت العباس أتدرون ماذا نادت؟ أتدرون ماذا صاحت؟ كأني بها أخذت تنادي وضيعتها بعدك يا أبا الفاض كأني بالمولى ذهب إلى خيمة أخي طب خيمة العباس يهمل دمعة العين محن الضلوع يصفج اليسرى باليمين. يقلها يا خيمة بالفضل صرتي خلي راح الذي كنتين بنواره مضية ساق العطاشة تعفر بحر الوطية مفضوخ راسه مقطع شماله واليمين يال والله مفضوخ راسه مقطع شماله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بإذن الله عن جهاد النفس وأهمية جهاد النفس، وكيف يجاهد الإنسان نفسه التي شهد عليها بارئها وخالقها، وقال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فكيف يزكيها؟ نعم، وكيف يكون شبيها بهذا البطل العظيم أبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ الكثير من الخطباء يقرؤون جانبا من شجاعة أبي الفضل من حيث أنه اشترك في صفين وقاتل، وهذا صحيح، وكفء كريم وابن أمير المؤمنين، وأبدى بطولات عظيمة في كربلاء، وقتل الكثير من الأبطال والشجعان، وهذا جانب عظيم ويشكر عليه أبو الفضل سلام الله عليه. لكن هناك جانب عظيم لم يسلط عليه الضوء، نعم، في ليالي العباس سلام الله عليه، بل وهو الجانب العبودي، جانب التواضع لله، جانب التكامل الروحي الذي يمتلكه أبو الفضل العباس. العباس يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني. إذن هو يمتلك الملكات الفاضلة العظيمة التي جعلت نفسه ذليلة لله بالذلة التي تتناسب مع رب العالمين، وهي ذلة العبودية، ويمتلك ذلة لإمامه المعصوم سلام الله عليه بالذلة التي تتناسب مع الإمام المعصوم. نحن لا نعتقد أن أئمتنا آلهة، لكن هناك ذلة مطلوبة منا أن تكون للمعصوم، أن نفديه بأرواحنا بأموالنا، أن لا نتقدم عليه، أن نواسيه، نعم، أن نتواضع له صلوات الله وسلامه عليه. هذه ذلة في الرتبة الثانية تكون للمعصوم. نعم، هناك ذلة أخرى تكون بين المؤمنين أنفسهم، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهو معنى من معاني الذلة والتواضع لإخوانك المؤمنين. وأبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه حاز كل هذه الكمالات، نعم، حاز العلم، اليقين، المرتبة العظيمة، وسيطر على نفسه وامتلكها، ولهذا امتنع من شرب الماء، مع أنه لم يكن واجبا عليه أن يترك شرب الماء، ما كان حراما، ولكنه لأنه صلوات الله وسلامه عليه في درجات عالية من الكمال استطاع أن يترك الماء باختياره ليحقق عنوان آخر من عنوان التواضع للمعصوم، وهو عنوان المواساة. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول له: فنعم الأخ المواسي لأخي. حقق أعلى مراتب الأخوة وأعلى مراتب المواساة له للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يشرب الماء. وأيضا وفق العباس سلام الله عليه وامتلك، نعم، الإرادة القوية، ونحن سوف نرى خلال هذا البحث أن المهم في إصلاح النفس أن يمتلك المؤمن إرادة، إن لم تكن عنده إرادة فلا يستطيع أن يغير نفسه جزما. فمحور البحث الإرادة، إرادة التغيير. من كان منا يمتلك الإرادة فإنه بإمكانه أن يصلح نفسه وأن يجاهد نفسه، أما من كان لا يستطيع أن يمتلك الإرادة ولا يمتلك صنع القرار مع نفسه فلن يستطيع أن يجاهد نفسه. العباس سلام الله عليه يمتلك تلك الإرادة القوية، وقد شهد له بذلك الإمام المعصوم سلام الله عليه، كما تقرؤون في الزيارة، زيارة أبي الفضل: أشهد أنك لم تهن، لم تهن ولم تنكل، لم تهن أي ما أصابك ضعف في إرادتك. نعم، الوهم هو أن يصاب الإنسان في إرادته أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى. العباس كان على يقين من دربه ومنهاجه وكذا، كان على يقين تام، نعم، وكان إرادته قوية جدا. هذه الصفات الكمالية هي الصفات التي تميز العباس عن غيره، ولذا علماؤنا يقولون بأن له سلام الله عليه درجة من العصمة صلوات الله وسلامه عليه، لقطعا له درجة من العصمة. بلي صحيح، درجة العصمة لسيدنا العباس ليست في عرض الأئمة الأطهار، لا، لأنه الأئمة أئمته، ودرجة عصمة الأئمة لا يقاس بها أحد. ولكن العباس سلام الله عليه لا يقال عنه إنه رجل ثقة عادل، لا لا، فوق العدالة المتعارفة قطعا ودون عصمة المعصومين جزما، فهو إما له العصمة المكتسبة كما يختار آية الله السيد الحكيم رح الله يحفظه، يقول له درجة من العصمة المكتسبة، أو له درجة من العصمة الاصطفائية لأنه من أهل البيت، هو وسيدنا الأكبر سلام الله عليه والسيدة الصديقة الصغرى الحوراء زينب سلام الله عليها. نعم، وهناك أدلة عند كل الطرفين، من قال بالعصمة الاكتسابية أو قال بأن لهم درجة وحظ من العصمة الاصطفائية. إذن العباس مو رجل عادي، لا في علمه ولا في يقينه ولا في إرادته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الجوانب ينبغي أن يسلط الضوء عليها في شخصية سيدنا ومولانا باب الحوائج أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. هو بلغ من الكمال واليقين الدرجة بحيث يكون له تأثير في الكون، هذا أريد أن أنبه عليه قبل أن ندخل في موضوعنا. بلغ العباس سلام الله عليه من الكمال درجة بحيث يكون له تأثير في هذا الكون، وأقصد بالتأثير ما أجراه الله على يديه، نعم، وفي قبل وفاته وبعد وفاته وبعد استشهاده، ها، ما أظهر الله له من الكرامات الكثيرة، نعم، والمعاجز الكثيرة التي أنا أحفظ منها الكثير. ولو زرت هناك العتبة العباسية، نعم، هناك مكان مخصص، نعم، غرفة مخصصة يمكنك أن تسأل عنها ويطلعوك على بعض الفضائل والكرامات التي أجراها الله لسيدنا العباس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يدل على مقامه العلوي وعلى إرادته العالية وعلى يقينه التام الكامل، نعم، بالله وبإمامه الحسين. والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فالعبرة في تكامل المؤمن أن يكون عنده اليقين التام، والعبرة في كمال المؤمن أن تكون عنده الإرادة القوية بحيث لا يهن ولا ينكل أمام مغريات الشيطان وأمام زخارف الدنيا. إذن نستلهم من سيرة سيدنا أبي الفضل العباس بحثنا هذا في جهاد النفس، فأدخل معكم بشكل مختصر، أنطلق من السورة المباركة، حديث جهاد النفس. جهاد النفس هو أفضل الأبحاث، نعم، هو الفضيلة التي ليس فوقها فضيلة، لأنه من وفق وجاهد نفسه ربح الدنيا والآخرة، أو ربح الآخرة وإن خسر بعض درجات الدنيا. ولكن إن لم يوفق لجهاد النفس فقد خسر الغاية التي من أجلها خلق، وشقي الشقاء الأبدي إن لم يوفق لإصلاح نفسه. إذن هذا أهم بحث، أهم من الأبحاث الفلسفية والعلمية، أهم بحث هو أن يوفق الإنسان لإصلاح نفسه. ويدل على ذلك هذه السورة المباركة، بل المشتملة على 11 قسم ومنها 3 أقسام بالذات المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس، هذا قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وبعد والسماء وما بناها. هذا القسم الأول، قسم بالسماء وقسم وما بناها بالذات المقدسة، قسم بالذات المقدسة. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، أيضا وما قسم بالذات المقدسة، ونفس وما سواها وهو البارئ عز وجل. فيقسم بذاته المقدسة ثلاث مرات، نعم، ويقسم بمخلوقاته العظيمة، نعم، أقساما كثيرة، ليقول الله لنا: بل قد أفلح منكم أيها العباد من زكى نفسه. زكاها بالعلم، زكاها باليقين، زكاها بالأعمال الصالحة، طهر قلبه من أوساخ الغفلة، طهر قلبه من الحسد، من البغض، من الرياء، من العجب، من الذنوب. وقد خاب منكم يا عباد من دساها، يعني من دس نفسه، نعم، في الذنوب، من ارتكب الذنوب الكثيرة ولوث نفسه فقد خاب. نعم، إذن كيف نزكي أنفسنا حقيقة؟ هذا أبحث أهم بحث، كيف نزكي أنفسنا؟ العلماء المفسرون يقولون إن المولى تبارك وتعالى في هذه السورة نبهك على الكثير من الأمور التي تعينك على تربية النفس. إن المولى يقول إنه هيأ لك كل الوسائل التي بإمكانك إذا اعتمدت عليها أن تزكي نفسك، والشمس وضحاها والقمر والأمور المذكورة كلها نعم الله عليك، يمكنك أن تستفيد منها لتزكي نفسك. وقال: ونفس وما سواها. الأعلام يقولون حينما تأتي كلمة نفس نكرة يختلف معناها حينما تأتي معرفة بالألف واللام، هنا جاءت نكرة ليدلل المولى على عظمة هذه النفس التي بين جنبيك. ونفس التنكير للتعظيم، وما سواها، سواها فألهمها. النفس عظيمة، من عرف نفسه فقد عرف ربه. إلى الآن الأعلام يحتارون في حقيقة هذه النفس، وهناك أبحاث علمية وأبحاث فلسفية تتحدث عن النفس وعن مراتب النفس وعن أقسام النفس، وأنها مادية لطيفة أو أنها مجردة بل غير مادية. ونفس وما سواها فألهمها، فألهمها، هذا بحث مهم. ألهمها فجورها وتقواها. ماذا ألهم الله نفوسنا؟ ألهمها وعلمها طريق الخير وعلمها طريق الشر، وأعطانا ما نميز به بين الحق والباطل، وأودع فينا ضميرا، أودع فينا ضميرا في باطن أنفسنا يميل بنا إلى الحق، يميل بنا إلى فعل الخير، ويزجرنا عن الشر. فنفوسنا تشمئز وتنزجر لو رأيت ظلما، لو رأيت أمرا قبيحا، نعم، لو رأيت طفلا بريئا يقتل، نعم، وتشمئز نفسك، كما أنك لو رأيت فعلا حسنا تميل إليه. ومن هنا قال بعض الأعلام لعل هذه السورة المباركة تشير إلى ذلك البحث المعروف عند الأعلام ببحث الحسن والقبح العقليين. نعم، الحسن والقبح العقليين، يعني إن الله تبارك وتعالى أودع فينا قوتين: قوة الإدراك، ندرك أن الله ربنا، أن الله خالقنا، نعم، أن الشيطان عدونا، أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا ندرك القوة النظرية العقلية. وعندنا قوة أخرى تسمى بالعقل العملي. العقل العملي هو القوة التي يمتلكها الإنسان، والتي مفادها أن الأفعال الحسنة ينبغي فعلها، ينبغي فعلها، وأن الأفعال القبيحة ينبغي تركها. هذا العقل العملي. فإذا الله تبارك وتعالى زودنا بهاتين القوتين، نعم بهاتين النعمتين، نحن من خلالها من خلال العقل النظري أدركنا أن الله ربنا، والعقل العملي يقول إذن يدفعنا نحو طاعة الله تبارك وتعالى ويزجرنا عن معاصيه. الله أودع فينا هذه النعم، فكيف نزكي أنفسنا؟ ما هي الخطوات التي إذا اتبعناها وفقنا وزكينا أنفسنا؟ الخطوات كثيرة، وبحث جهاد النفس لا يمكن أن يستوعب في محاضرة واحدة، ولهذا الأعلام كالحر العاملي في كتاب الوسائل، نعم كتاب الوسائل من أهم الكتب الحديثية التي يعتمد عليها شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نعم يشتمل على أحاديث في الطهارة والصلاة والديات، جميع أبواب الفقه يشتمل عليها. خب يوجد جزء خاص بالجهاد، الجهاد يقسم إلى قسمين، جهاد العدو الخارجي وجهاد النفس. وجهاد النفس، جهاد العدو كتاب الصلاة للمختصين للفقهاء للمختصين كما ذكرنا البارحة، أما جهاد النفس فهو للمختصين وغير المختصين. أنا سمعت مرارا من سماحة السيد السستاني الله يحفظه وجميع المراجع إن شاء الله، يقول ينبغي لكل مؤمن منكم منا ينبغي لكل مؤمن أن يطلع على هذا الكتاب، كتاب جهاد النفس المذكور في الوسائل، ويمكن أن تحصل عليه يعني بأدنى وسيلة، ها الآيفونات والوسائل الحديثة عندكم والمكاتب عندكم في أجهزتكم، فتخرج كتاب جهاد النفس، ويا ليت من يتصدى لطبعه، وهذا يعتبر صدقة جارية تم توزيعه فيه ثواب في سبيل الحسين والعباس، ولكن توزيع هذا الكتاب أفضل. لا أريد أن أقلل من شأن الإطعام، ولكن أريد أن أقول بأن نشر الكلمة ونشر الثقافة أفضل. يا ليت حقيقة من يسأل ونرشده بحيث نخرج له هذا الكتاب بحلة جديدة ويطبعه في ثواب والديه وفي ثواب أمواته، كتاب جهاد النفس، تقرأ فيه وصايا الأئمة الأطهار كيف تزكي نفسك بكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليها عليهم. كلمات المعصومين محيطون بحقيقة النفس، محيطون بحقيقة ما يصلحها وبحقيقة ما يضرها، ويعرفون العلاج صلوات الله وسلامه عليهم. اقرأوا هذا الكتاب، اقتنوا هذا الكتاب، هذه وصية هذا المرجع العظيم حفظه الله وجميع الأعلام. خب إذن ما هي الخطوات لجهاد النفس؟ الخطوة الأولى يقولون ينبغي أن تتهم نفسك، ينبغي أن تعرف بأن نفسك أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنقطة الثانية ينبغي أن تعرف أهمية هذا الجهاد، فقد روى علماؤنا الكرام كما روي في كتاب جهاد النفس أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية، ولما رجعت وقاتلت قال لهم صلى الله عليه وآله رجعنا من الجهاد الأصغر وبقي علينا الجهاد الأكبر، فتعجبوا قالوا يا رسول الله وأي جهاد أكبر من جهادنا؟ عرضنا أنفسنا للموت وأولادنا لليتم وأزواجنا للترمل، هل هناك جهاد أكبر من هذا الجهاد؟ قال نعم، هذا جهاد العدو الخارجي، ولكن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. لماذا هو أكبر؟ لجهتين، أولا لأنه أصعب، كيف تجاهد نفسك وهي ميالة للشر وهي ميالة للشهوات، كيف تجاهدها؟ هذا من جهة، نعم. والجهة الأخرى وهي قضية مهمة، الإمام الصادق عليه السلام يقول إن هناك فرقا بين جهاد النفس وجهاد العدو. نعم، أنت لا تعتبر نفسك عدوا لك في ميولاتها وشهواتها، ينبغي أن تعتبرها عدوا لك لتجاهدها، هذا كلام الإمام. وثانيا هناك فرق، إن العدو الخارجي لو انتصر عليك وقتلك لكان مأواك الجنة،
ولكن العدو الداخلي إذا انتصر عليك وقاتلك وقتلك يكون مأواك النار، يكون مأواك النار. إن نفوسنا الأمارة بالسوء إذا انتصرت علينا سيكون مأوانا إلى النار. نستجير بالله، أعاننا الله وإياكم على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. إذن ينبغي أن تعرف أهمية جهاد نفسك. خب، إذن هذه الخطوة الأولى أو الثانية. الخطوة الأخرى أن تضع لك منهاجا، أن تعرف بأنك لماذا خلقت، ما هو الهدف الذي من أجله خلقت. إن كان الهدف هو تمام الدنيا ولا دار أخرى بعدها، فلماذا تجاهد نفسك؟ ينبغي أن تأكل وتشرب وتستلذ، نعم، وتستفيد من هذه الدنيا. ولكن إذا عرفت أن وراءك آخرة، إذا عرفت أن وراءك آخرة وأن هذه الدنيا بلي زائلة، هذه الدنيا فانية، مقامنا في الدنيا قليل، أو القرآن سماها بدار الغرور، نعم، ومكثنا فيها قليل وحجمنا فيها صغير. ما هو حجمي بالنسبة للأرض؟ حجمي بالنسبة للسماء أنا؟ حجم الدنيا بتمامها ما أصغره بالنسبة للمجرات؟ المجرة الواحدة أعظم من الأرض وما شاكل ذلك، والمجرات لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. فاعرف من أنت في الوجود، وأين موقعك وحجمك وحدودك وطولك وعرضك بالنسبة لهذا الوجود. واعلم أن هذه الدنيا هي بل مرحلة من مراحل حياتك، وهناك مرحلة أخرى ستفارق هذه الدنيا. المرحلة الأخرى هي البرزخ، وبعدها عالم الآخرة. ولتعلم أيضا أن الدنيا هي مزرعة الآخرة، الدنيا هي مزرعة الآخرة. أي تقول الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، أنت إن كنت لله في دار الدنيا ذاكرا ومستحضرا فإن عملية الذكر بل تنعكس عليك في الآخرة، في عالم البرزخ وفي عالم الآخرة، وتلقى الله بقلب سليم ويكون الله معك. ولكن إن غفلت عن الله في دار الدنيا واشتغلت بشهواتك واشتغلت بدنياك واعتبرت أن الدنيا غاية لك، نعم، وكنت تفتخر إذا حصلت على منصب أو حصلت على مال أو حصلت على مكسب دنيوي زائل، وغفلت عن الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى سيعرض عنك يوم القيامة، سيعرض عنك في يوم القيامة ويتركك في أشد حالة أنت تكون فيها بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. نعم نعم. إذن الوسيلة الأولى بعد أن تعرف حقيقتك وحقيقة الدنيا وتعرف أنك لماذا جئت إلى الدنيا. الإمام يقول سلام الله عليه، رحم الله امرأ عرف نفسه وعمل لرمسه، عمل للقبر، نحن سنموت، نحن سننتقل. رحم الله امرأ عرف أنه من أين وفي أين وإلى أين. من أين؟ من الله. في أين؟ في دار التكليف. إلى أين؟ إلى الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر على رجل ويسمعه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال يا هذا إن قولك إنا لله هذا إقرار منك بالعبودية والملك، فأنت مملوك لله والله يفعل في ملكه ما يشاء، ولكن قولك وإنا إليه راجعون هذا حكم منك وإقرار منك بالهلك، بأنك هالك، بأنك هالك في دار الدنيا. ينبغي أن تكون عندك المعادلة تامة، المعادلة تامة بأن الدنيا مرحلة من المراحل التي تمر بها، وهناك مراحل أخرى أطول وأشد. إن كنت تعيش في الدنيا كام؟ 100 سنة ستعيش في دار الدنيا أو أقل، لكنك في عالم البرزخ ستعيش آلاف السنين، في عالم البرزخ في آلاف السنين. وأما في الآخرة يوم القيامة ستعيش إلى الأبد، لأنك مخلد فإذا كانت الدنيا هي مزرعة ذلك الوجود المؤبد والمخلد، فماذا فعلت وماذا زرعت في دنياك لآخرتك؟ وأنت لن تحصد إلا ما زرعت، لن تحصد إلا ما زرعت، لن تحصد إلا ما زرعت. فماذا زرعت في دار الدنيا؟ بل لتحصده في دار الآخرة. نعم. خب، ينبغي لنا الآن أن نفسر ماذا يراد من الذكر. أن تذكر الله تبارك وتعالى. نعم، أن تذكر الله، المراد من الذكر ما هو؟ هناك ذكر قولي، أن أقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله، علي ولي الله، نعم الجنة موجودة، أعتقد بأن النار موجودة، العذاب موجود، منكر ونكير موجود، هذا ذكر. هل هذا يكفي؟ لا، الروايات تقول هذا لا يكفي أبدا، لأن المراد من الذكر أن تكون في حالة ذكر ينعكس عليك في عالم البرزخ وفي عالم القيامة، وهذه الحالة لا تحصل حتى يتكرر منك الذكر كثيرا. دائما ينبغي أن تكون في حالة الذكر. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فينبغي أن تكون في حالة ذكر دائما، تتذكر مشهد يوم القيامة، تتذكر النار، نعم تتذكر الحساب، تتذكر العقاب. دائما ينبغي أن تكون هذه المشاهد حاضرة لديك، دوام حضورها لديك يعطيك معادلة، يعطيك موازنة، يجعلك دائما في محضر الله، يجعلك تشعر بأن الله يراقبك. نعم، يحذر نفسك من أن تغتر بالدنيا فتظلم، يحذر نفسك من أن تغتر بالدنيا فتسمع الأغاني أو تظلم أحدا من العباد. نعم، هذا الاستحضار، هذا الاستحضار نعم لا يحصل للإنسان إلا بدوام الذكر. إذا أكثر من الذكر ليلا ونهار، ليلا ونهار. أئمتنا هكذا سلام الله عليهم، الإمام الصادق يخرج ويسجد سجدة لله، يكرر لا إله إلا الله حقا حقا 1000 مرة في سجدة واحدة. الإمام السجان سلام الله عليه يقول أنا أتعجب أبوي الحسين كيف أنجب الأولاد، كيف؟ قالوا له ليش؟ قال لأنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، سيد الشهداء. نعم، صلوات الله وسلامه عليه، الإمام السجاد نفسه نعم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام الزاهد العابد، نعم هذا الإمام العظيم، يلتفت يوما إلى ولده الإمام الباقر يقول بني أأتني تلك الصحيفة، فيعطيه صحيفة قد وصفت فيها عبادة أمير المؤمنين عليه السلام، يطالعها ويرميها متضجرا وهو يقول آه من ذا يقدر على عبادة جدي علي بن أبي طالب. أئمتنا وعظام ومعصومون، بل والجنة خلقت من شعاع نورهم، نعم وهو قسيم الجنة والنار وهم كلهم يقسمون بين الجنة والنار، مع ذلك يخافون من الله، مع ذلك يذكرون الله كثيرا. الإمام الصادق يقول أنا أتعجب أبوي الإمام الباقر يذكر الله دائما حتى في حال الطعام، لأن بعض ألفاظ الذكر لا تحتاج إلى تحريك الشفتين كاستحضار لفظ الجلالة. وإذا ذهب إلى الحلاق يقول له الحلاق سيدي ألا وقفت شفتاك، أخاف أن يعتدي عليك الموسى فيجرحك. قال له هذا أنت تعرف تكليفك، أنا لا أقف عن الذكر، أنت كنت تكون شغلتك بحيث تحلق ولا تجرح. هكذا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولهذا أعطاهم الله الولاية التكوينية والولاية التشريعية وأخضع قلوبنا لهم وجعلنا أتباعا لهم، لأنهم في أعلى درجات الاحترام والتوقير لله تبارك وتعالى. نعم، لكن هنا نحن لا نصل إلى مقام المعصومين، لكن هناك مراتب من الذكر يمكن أن نصل إليها. نعم، أن نكثر من ذكر الله واستحضار يوم القيامة، ونقرأ الروايات التي تصف الجنة، ونقرأ الروايات التي تصف النار، ونبقى على ذكر منها. يقول مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوما صلاة الصبح ثم التفت إلى شاب قال له: أيها الشاب كيف أصبحت؟ أيها الشاب كيف أصبحت؟ فقال له، تقول الرواية: فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوى برأسه ويهوي برأسه، مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. فتعجب رسول الله من قوله صلى الله عليه وآله، فقال له: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال: يا رسول الله، إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأضمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش الله. هذا هو الذكر المطلوب، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك، وكأني أنا منهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير جهنم، أعاننا الله وإياكم، يدور في مسامعي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لأصحابه: أصحابي، هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. مع أنه يقول كأني، لو ازداد يقينا لم يقل كأني، بل وصل إلى رتبة الرؤية، لترونها. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله للشاب: إلزم ما أنت عليه. هذه الطريقة التي أوصلتك إلى مقام كأنك تنظر الجنة وإلى مقام كأنك تنظر إلى النار، هذه طريقة حسنة، إلزم ما أنت عليه. وإذا بالشاب يقول: يا رسول الله، ادعوا لي أن أرزق الشهادة. فدعا له، وما مضت إلا أيام حتى خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله، واستشهد 9 من الأصحاب، وكان هو العاشر. هكذا تفعل الأذكار الحية في قلوب عباد الله تبارك وتعالى. إذن عليكم بذكر الله، عليك أن تمتلك الإرادة للتغيير، لتغيير ذاتك. تقول الآية الكريمة: الله أكبر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن الآيات التي قبلها: فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآيات الكريمة تقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، الذي يطغى، الذي يرى لنفسه استقلالية، لا يتواضع لله، لم ينكشف له عظمة الله، فعنده خلل في الاعتقاد. الذي يطغى يترتب على طغيانه العقدي أن يؤثر الحياة الدنيا، يرى أنها مبدأه ومنتهاه، إن مأواه الجحيم. وأما من خاف مقام ربه يعني رأى نفسه عبدا لا يطغى، رأى نفسه متواضعا لله وخاف مقام ربه، ماذا يراد من المقام؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: مقام الله أن تعلم أنه ربك، أن تعلم أنه سيحاسبك، أن تعلم أن له جنة وله نار وله عقاب وله عذاب، وأنه يراقبك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما من خاف مقام ربه يترتب على ذلك ونهى النفس، ولا يتمكن العبد أن ينهى النفس عن الهوى إلا إذا كان يمتلك الإرادة القوية بأن يقول لنفسه لا، لا للكذب، لا للزنا، لا للوار، لا للغيبة، لا للنميمة، لا لمعاصي الله، لا يا نفس، لا للربا، لا للمساهمات الربوية، لا لأي أمر نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآية تقول: فإذا جاءت الطامة. أتدرون ما هي الطامة؟ الطم يقولون الشيء الذي يسد الفراغ ويملأه. إن الآخرة فيها الطامة، يعني فيها النار العظيمة التي تطم العباد وترعبهم، والله قد أعدها للمسيئين من عباده. أتلو عليكم هذه الرواية العظيمة العظيم: يدخل بعض الأصحاب على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: عظني يا ابن رسول الله، يعني أصحاب الأئمة كما يسألون عن الحلال والحرام وعن الفقه والعقائد، أيضا يسألون الأئمة عما يحيي قلوبهم. القلب تحييه الموعظة، أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. الإمام الصادق ذكر لهذا المؤمن هذا الحديث، يقول الحديث، يقول الإمام: بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم قاعدا إذ أتاه جبرائيل وهو كئيب متغير اللون، فقال رسول الله: يا جبرائيل، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: يا رسول الله، فكيف لا أكون كذلك وإنما وضعت مناخير جهنم هذا اليوم؟ فقال رسول الله وهو العليم: وما هي منافيخ جهنم يا جبرائيل؟ فقال: إن الله تعالى أمر بالنار فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت. لنا للعصاة من عباده، النار مظهر لغضب الجبار. أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى سودت وهي سوداء مظلمة. فلو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها، ولو أن قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لماتوا من نتنها. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى جبرائيل، فبعث الله إليهما ملكا فقال: إن ربكما يقرئكما السلام ويقول: إني أمنتكما من النار، أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه. تذكروا النار وأنها عقاب الله ومظهر غضبه التي أعدها الله للمسيئين. إلهي نعوذ بك من غضبك، نتوسل إليك بأهل البيت بالتوحيد بلا إله إلا الله، نعم بنبيك بالأئمة الأطهار، أن تختم لنا بالعاقبة الحسنة، وأن تعيننا على تزكية أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، وأن تبصرنا حقيقة الدنيا وحقارتها، وأن لا نؤثر هوانا وهوى الدنيا على هواك ورضاك، وترزقنا الاقتداء بأمثال سيدنا أبي الفضل العباس. الله أكبر. هذا البطل العظيم، نعم الكامل في نفسه وفي أخلاقه وفي ملكاته، شنو كان ليلة العاشر؟ عصر يوم التاسع. في عصر يوم التاسع يزحف جيش بني أمية نحو الحسين ليقاتله. الله أكبر. التفت وياي، الليلة ليلة العباس، يلتفت الحسين إلى العباس. شوف العبارة العظيمة المحزنة المبكية واللي تبين فضل أبي الفضل العباس. الحسين سلام الله عليه يقول له: أخي أبا الفضل. الله أكبر. يقول له: فداك أخوك. عبارة، يعني هو العباس فداء للحسين، هذا تكريم ورفع لمقام العباس. اذهب إليهم. ماذا يريدون؟ ذهب إليهم، رجع، قال: سيدي يريدون أن يناجزون القتال الآن عصر يوم التاسع. قال: اذهب إليهم وقل لهم أن يمهلون سواد هذه الليلة لنصلي لربنا، لنتلو القرآن الكريم. نعم، فقد علم الله أنني أحب الصلاة. رجع إليهم وبلغهم. وإذا مرة أخرى يأتي الشمر لعنة الله عليه ويقول: أين العباس وإخوته؟ ويستحي العباس. الحسين يقول: لا أجبه وإن كان فاسقا. قال: ماذا تريد؟ قال: لك الأمان ولك أن تكون رئيسا، يعني لك الدنيا، لك الدنيا، لكن أن تترك الحسين. قال: قبحك الله يا شمر وقبح الله أمانك، أو أأمن على نفسي ولا يأمن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ورجع العباس إلى أخيه. وأما في ليلة العاشر من شهر محرم، ماذا كان دور أبي الفضل العباس؟ كل أصحاب الحسين كانوا في قراءة، في حالة ذكر وخشوع وتلاوة قرآن وقيام وركوع وسجود. أما العباس سلام الله عليه أدى النوافل الرواتب قطعا، وبقية أعماله كان على الفرس يمشي ويحوط حول الخيم، وقلب زينب مطمئن كلما سمعت وقع فرس أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. هذه مهمة كلف بها من قبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في يوم العاشر من شهر محرم عظم الله أجري وأجوركم. يا شيعة أبي الفضل العباس، نحن نفخر أن ننتسب إلى أبي الفضل العباس. يا شيعة أبي الفضل، يا شيعة الحسين، بعد أن قتل الرجال المحاربون، بعد أن قتل الأنصار، بعد أن قتل الأكبر، بعد أن قتل من قتل من بني هاشم، وبقي أبو الفضل العباس، جاء العباس يطلب الرخصة من الحسين، والحسين يمانعه يقول له: أخي أبا الفضل، يا الله، أخي أبا الفضل، أنت حامل رايتي وأنت العلامة، إذا قتلت ينكسر جيشي. الله أكبر. ويرجع العباس باكيا متألما ومحتار، لا يصح القتال بدون إذن الحسين سلام الله عليه. عظم الله أجري وأجوركم. وإذا بالسيدة سكينة تذهب إلى عمتها زينب: عم، لقد أضر بي العطش. قالت لها: بني سكينة، اذهبي إلى عمك أبي الفضل العباس وأنا أأخذ الطفل الرضيع إلى أخي الحسين. فجاءت زينب بالطفل الرضيع تعرضه على الحسين، ولسانه تدلى على صدره من شدة العطش. وسكينة جاءت عند عمها العباس تقول له: عام، أأموت عطشا وسيفك في يدك؟ الله أكبر. فجاء العباس، يقولون علماء المرة الأخيرة بعد ما أجى بلسانه وإنما أجى جاء بكل كيانه، وانكب على قدمي الحسين وهو يقول: أبا عبد الله، أنت إمام ومعصوم، لو وزن صبرك بالسماوات والأرض لرجح، وأما أنا لا صبر لي، أنا صبري بالنسبة لصبر المعصوم محدود، يصل إلى حد ويقف، فأعطني الرخصة درخصني يا خويا، ما أقدر أصبر. بكى الحسين، قال: أخي، إذن خذ القربة واستسقي لهؤلاء الأطفال ماء. فرح العباس وركب على فرسه وأخذ القربة ومشى بها نحو المشرعة، وعليها ما شاء الله من الأعداء، قاتلهم قتالا عظيما وفرقهم وكشفهم عن المشرعة وامتلك الماء وملأ القربة. بعد أن ملأ القربة شدها شدا وثيقا، أراد أن يشرب، فرأى الفرس قد أدلى برأسه فأمهله. بعد أن ارتوى الفرس اغترف غرفة ليشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين. خاض الماي، اقرأ وياي المصرع، اقرأ وياي المصرع، والزهراء حاضرة، العباس ولد الزهراء وعزيز على الزهراء وباب الحوائج. خاض الماي بس هيس غرف غرفة يروي عطش كبده، تذكر لنا خوه حسين بعده، ذب الماي من كفه وتحسر، هذا الماي يجري بطون حيات، وضوق قبل خويا حسين هيات، وظن طفلة يا ويلي من العطش ما، وظن موتي قرب والعمر قصر. ركب على فرسه وهو يخاطب نفسه، هذه النتيجة الأخلاقية التي نرجو من الله أن نصل إلى بعض مقاماتها ونكون قد شابهنا أبا الفضل العباس. يلتفت العباس ويخاطب نفسه، لا بد في بحث الأخلاق من الإثنينية، أن تجعل منك إثنين، نفس وأعمالك، حتى تخاطب نفسك. نعم، العباس هكذا خاطب نفسه وهو يقول: يا نفس من أنت. تكرر كلام العباس؟ لا، أنت خاطب نفسك لتكون شبيها بالعباس. قل لنفسك: يا نفس من، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني. ركب على فرسه تقدم نحو الحسين ليوصل الماء، فصاح عمر بن سعد وصاح الشمر: يا شيعة آل أبي سفيان، لئن أوصل العباس الماء إلى الحسين ما قدرتم على قتالهما. يا الله، عظم الله أجوركم، فتكاثروا على العباس. يا الله يا الله. فصاح الحسين أختاه يا زينب علي بسيفي ولامت حربي إلى أين يا حمانا؟ قال لها يا زينب أما ترين الجيش قد مال على ابن والدي؟ أعطته سيفه فصاحت زينب والصوبنا قبل أن ترحلون أو قابلنا على الغابرات نامون. يا الله. وصل الحسين إلى العباس قال له أخي أبا الفضل ما العلامة بيني وبينك؟ قال أخي وسيدي أبا عبد الله العلامة بيني وبينك العلم، والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود. ملزوم كفو أبو فاضل ما أولى شيعته ملزوم نشرى والزم بصدري والزنود ما يطيح حتى يطيح أخوك. المصرع المصرع عظم الله أجوركم. فصاح الشمر افصلوا الأخوين افصلوا الحسين عن العباس، مال أكثر الجيش على العباس حاطوا به من كل جانب تكاثروا عليه، وإذا بملعون ضربه على يده اليمنى صرخة للزهراء صرخة وعباسا أخذ السيف بيساره وهو يقول والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. تكاثروا عليه ضربه ملعون على يساره. يا الله. قطعها فضم اللواء إلى صدره، جاء سهم إلى القربة وأراق ماءها، فأيس العباس من إيصال الماء إلى الحسين. عظم الله أجوركم يا شيعة العباس. وإذا بسهم أصاب عينه وسالت الدماء على وجهه، أخذ لا يبصر الطريق. يا الله. عظم الله أجوركم. نزل الأمر المحتوم، جاءه حكيم بن الطفيل من وراء نخله وضربه بعمود من حديد. وعباسا وفاطمة، فهوى أبو الفضل العباس. يقول العباس لعالم من العلماء ذكروا شيعتنا بما جرى علينا، قال نعم سيدي. قال قولوا للشيعة إن الفارس إذا وقع على الأرض يتلقى الأرض بيديه. هوى العباس صاح السلام عليك أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله. عظم الله أجوركم. سمع الحسين صوته أقبل إلى الميدان. يا الله. انحنى رفع شيئا يلمع وإذا هو يمين العباس، ثم انحنى ورفع شيئا يلمع وإذا هو يسار العباس، ثم جاء عند العباس. يا الله. ورأى السهم في عينه، ورأى العمود على رأسه، وضع رأسه في حجره وبكى الحسين وجرت مدامعه. فقال العباس إن كنت تريد قتلي فأمهلني حتى يأتي ابن والدي. فقال له أنا ابن والدك أنا الحسين، فنعم الأخ المواسي. وإذا بالعباس يرفع رأسه من حجر الحسين ويمرقه في التراب. الله أكبر. ثلاث مرات
هذا هو التواضع للمعصوم. إلهي بجاه العباس ارزقني نفسا تحترم الحسين، تنذل للحسين لإمامها للإمام الحجة. يا الله، قال له لما تفعل هكذا؟ قال سيدي أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره حينما يذبحك الشام؟ عظم الله أجوركم. أخذ الحسين رأس العباس وضعه على صدره ومالت رقبته وفاضت روحه. يا الله، فقام إمامكم الحسين، يا الله، قام محنيا ظهره وهو يقول الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي. الزهرة حاضرة، صيح على العباس يا خويا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا يا خويا استوحدوني بعدك القوم. يا الله، اتخاصر على عضيده يودع وصعد انفا، يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس، ظهري تراه انكسر من فقدك، صرخة، ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس.